السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أحبة الإيمان، نحن على موعد بلقاء أن نستكمل الرحلة مع حجة الوداع مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث التأسي والاقتداء، حيث شرف المكان وبركة الزمان معه صلى الله عليه وسلم. عشنا مع سيدنا النبي حتى وصلنا إلى يوم عرفة، على أرض عرفة، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، يوم التاسع من ذي الحجة في السنة العاشرة من الهجرة، في وقت الضحى تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى ليصل إلى أرض عرفات. أول ما وصل، وصل إلى نمرة التي عليها المسجد المعروف الآن، مسجد نمرة المعروف بمآذنه، وهو المسجد الوحيد على ساحة عرفات. في هذا المكان أول ما نزل، نزل صلى الله عليه وسلم وضربت له خيمة من شعر استراح فيها حتى إذا جاء وقت الزوال. وعلمنا أن المقصود بوقت الزوال هو تعامد الشمس في كبد السماء، منتصف السماء، وسمي بالزوال لأن الأشياء لا يكون لها ظل، يعني حين يكون عمود أو عصا لا يكون لها ظل إذا كانت عمودية واقفة أو وقف الإنسان، ليس له ظل. وقت الزوال، زوال الظل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وقت الزوال تحرك إلى بطن وادي عرنة بدوار نمرة. ليه؟ لماذا؟ لأن المكان منبسط، صعيد طيب مستوي، والنبي يريد أن يصلي بالناس، فلابد أن يكون المكان مهيئا أفضل ما يكون التهيئة على قدر وسع الطاقة. فالنبي اختار هذا الوادي لهذا القصد، ذهب إلى وادي عرنة. ثم أذن بلال رضي الله عنه وعن صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أذن سيدنا بلال أذانا واحدا، ثم أقام إقامتين، إقامة لصلاة الظهر وإقامة لصلاة العصر، وصلى النبي بالناس الظهر والعصر قصرا. يعني إيه قصرا؟ يعني الظهر ركعتان، العصر ركعتان، وجمعا يعني جمع العصر مع الظهر جمع تقديم. ليس بينهما نافلة، وفي بعض الروايات ليس بينهما تسبيح، يعني ليس بينهما صلاة نافلة يصلي ركعتين أو سنة أو نحو ذلك. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، ركب النبي ناقته وتوجه إلى جبل الرحمة. معلوم جبل الرحمة في على أرض عرفات، وهو عبارة عن يعني صخرات هكذا مرتفعة، لكن ليس جبلا كبيرا جدا، ولكن الناس تراه وقد اكتسى بالناس وكأنه قد أحرم معهم بهذه الملابس البيضاء. النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى جبل الرحمة عند ذيل الجبل، وجعل بطن ناقته إلى الصخرات التي في ذيل الجبل، والجبل بين يديه، واستقبل القبلة ودعا ربه، يبقى وقف عند جبل الرحمة وجعل يدعو ربه. هنا نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هنا نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فحمد الله عز وجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يكثر من الدعاء ويوجه أمته إلى ذلك، فيقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التيسير وييسر على الأمة، فيقول: وقفت هاهنا، أي عند جبل الرحمة، وعرفة كلها موقف. هذا من سعة التيسير عند سيدنا رسول الله، حتى أنه إذا زادت الأعداد كما هو الحال اليوم، فأي مكان في حدود عرفة وقف الإنسان فقد تم شرعا وقوفه بعرفة. وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. النبي عليه الصلاة والسلام أثناء وقوفه، رجل على مقربة من رجل لا يعلم اسمه من الرواية، ولا مكانته الاجتماعية، ولا لكن ذكره عند الله أعلى وأغلى، وقع من فوق ناقته فكسرت رقبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يغسلوه وأن يكفنوه في ثوبيه، أي في ملابس الإحرام، وأن يتركوا رأسه مكشوفا ولا تخمروا رأسه. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا لبيك اللهم لبيك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، حتى إذا ما مضى واقترب اليوم على الانتهاء والشمس اصفرت واقترب المغرب، فأحب النبي أن يعظ أمته. والنبي صلى الله عليه وسلم في وعظه لأمته يزهد أمته في إيه بقى؟ يزهد أمته في دنيا الناس. دنيا الناس يعني في كل ما هو زينة، في كل ما هو مغري عند الناس، وفي كل ما له سر جاذبية في الناس، كل ما له يزين للناس. فبدأ يقول لهم: لم يبقى من دنياكم إلا كما بقي من هذا اليوم، يعني أوشكت الدنيا أن تنتهي. وسواء المعنى يكون دنيا كل إنسان أن الآجال قريبة وكل آت قريب، أو الدنيا عامة التي نعيش فيها فقد اقتربت الساعة، كل هذا حاصل ويتسع له المعنى والفضاء الدلالي لهذه الكلمة، كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار رديفا له، يعني إنسانا يركب خلفه، ومن حوله كبار القوم، يعني كبار القوم سواء من المهاجرين أو من الأنصار. لكن النبي دعا أسامة بن زيد، وهو يعني له سمرة في اللون، وليس من ذوي المكانة الاجتماعية ولا الجاه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يحقق إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وهكذا يكبر الخاطر صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون المسألة حكرا وتميزا على أهل الوجاهة وكبار القوم ونحو ذلك. هذا أهم ما تم من سيدنا رسول الله على أرض عرفة. ولكن أجلت الحديث عن شيء من أهم المهم، وهو خطبة النبي قبل أن يصلي الظهر والعصر على أرض عرفة بوادي عرنة، قبل أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصر، خطب في الناس. فماذا كانت خطبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تأملات سريعة. أن النبي حين خطب نادى في الناس بهذا النداء الإنساني المشترك، يعني كان لا يخاطب الناس الذين حجوا معه فقط أو الأمة المحمدية فقط، وإنما هذا الخطاب موجه إلى البشرية كلها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال وهو الذي لا ينطق عن الهوى، يعني كل حرف مقصود، كل كلمة مقصودة. ابتدأ خطبته بقوله بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس. والناس كلمة عامة تشمل المؤمن وغير المؤمن، العربي وغير العربي، هذا نداء إلى كل البشرية على الكوكب الأرضي كله. أيها الناس، فبما يوصيهم؟ يعطيهم أسس الأمان والنجاة والسعادة، ويحذرهم من أسباب الهلاك والشقاء. كيف ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أنصتوا، فإنكم لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا. يعني هذه وصية مودع، نصيحة مودع. من من؟ من الذي لا ينطق عن الهوى؟ من من؟ من خاتم الأنبياء والمرسلين. فقال: إن دماءكم، اسمع، حرمة الدماء، وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. حرمة الدماء، حرمة الدماء. وأول من يخاطب بذلك العرب المسلمون، يعني كل الدم حرام. حبيبنا هو الذي يعني وجهنا وأرشدنا وبين حرمة الدماء، فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم بين أن مسألة الصقر ومسألة القبلية وما كان شائعا موضوع يعني لا يعمل به، ألغي. فبين أن دماء الجاهلية موضوعة، ووضع أول الدماء أقاربه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بالمسألة الاقتصادية التي تشقى بها البشرية، وأن ربا الجاهلية موضوع كله، وكل ربا موضوع: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله ألا ربا، قضى الله ألا ربا. إذا أرادت البشرية إلى الميزان الاقتصاد الصحيح الذي يسعد به الجميع ويحدث التنمية، وتلتقي هذه الوصية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قواعد الاقتصاد الحديث، بأن كلما قلت نسبة الفائدة كلما ازدادت التنمية وانتعش الاقتصاد إلى آخر ذلك، كما قال شميس وكينز وغيرهم من أساتذة وأساطين الاقتصاد العالمي. ثم بعد ذلك يأتي بالوصية، شوف، يعني الذين يتحدثون عن المرأة والذين ألفوا التمركز حول الأنثى، والذين أرادوا باسم الحرية إهانة المرأة وأشياء كثيرة، يعني لو تسمحوا لي أقول لكم، بس لكن بعد أن نبين هذه العظمة لسيدنا رسول الله حين قال: واستوصوا بالنساء خيرا. استوصوا، يعني لا يكفي، لم يقل أكرموا النساء أو أكرموهن، لكن استوصوا معناها أكثر من الإكرام، أنك تكرم وتحسن ثم توصي غيرك بأن يكرم وأن يحسن، وأن تكون وصية مشتركة بيننا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في مصر أنا عايز أقول في البيئات حتى الشعبية، المرأة تحت تخرج باسم الحرية وباسم وباسم، طيب وانفلتت الأمور، ما بقتش حرية، بقت فوضى. كثير من بنات نيجوني يقولوا الراجل خرج لا يلتزم بمسؤولية، دي مسألة قاسية جدا، يعني بتنذر بأن القادم أسوأ بالنسبة للمرأة إذا ظل الحال على هكذا هكذا النحو. وأصبحت المرأة هي التي تحمل كل العبء، والمرأة هي التي تحمل عبء الأولاد وعبء البيت، وقد يخرج الزوج إلى لما جاء مؤتمر السكان ومسألة الحرية الجنسية وبدأوا يدعموا هذا الكلام وحرية المرأة، أنا سمعت بنفسي في بعض البرامج أكثر من ذلك أن الحرية ممكن تكون بين رجل ورجل وليس رجل وامرأة فقط حتى في الحرام، يعني هذا شيء خطير جدا. أنا بكلمك حتى بمنطق العقلاء بمنطق المثقفين، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البيوت نسب الطلاق زادت جدا، نسب العنوسة زادت جدا. نشترك في ذلك مع هذه الامور بانفسنا، حين اولياء الامور غالوا في المهور، صعبوا مسألة الحلال، بقى الحرام اسهل من الحلال، فالشباب يمكن بعضهم بس ده بيتصارع ويتزايد. ايه اللي بيحصل؟ ان الناس، وده قسم من الشباب، ده انذار خطير، ده جرس كبير بيضرب فينا. ايه هو؟ ان اولادي يقول لك واتجوز ليه، ما نقضي حاجتي كده، وبدون التزامات بدون اعباء. لابد ان نراجع انفسنا، لان الاختراق الثقافي واستلاب الهويه عندنا بينفذ بشكل خطير جدا، وفي تصارع من المجتمع نحو هذه الشؤون. عودا إلى البيئة النورانية لسيدنا رسول الله مع حجة الوداع، لكن أنا عايز أقولك لابد وأن نراجع أنفسنا، نحن أمة في خطر، تاني نحن أمة في خطر، نحن شعب في خطر، نحن شباب في خطر، نحن شيوخ في خطر، نحن أمة في خطر. اسمع هذا الكلام لأنه واقع، واقع. والحرية في الأخلاق في أي شيء حينما تتجاوز حدودها وتكون غير منضبطة فهي فوضى وليست حرية. ده الله يرحمه، أنا بعتذر أن أنا خرجت عن وسحت في الجزئية دي، ونحن في معية أنوار سيدنا رسول الله، لكن السياق يقتضي ذلك. ده الأستاذ المرحوم عبد الوهاب المسيري في كتيب كده التمركز حول الأنثى، وده ممكن تجيبه من دار نهضة نصر وملزمة ورخيص جدا، بس اقرأ. ده ما بيقولهوش مشايخ وما بيقولهوش ناس يعني متطرفين، ما انا بقولك الله يرحمه الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري. وعلقت في آخر الكتاب لما راحت له أمريكا الأستاذة سهير القلماوي الله يرحمها، الله يرحم الجميع، الأستاذ المسيري والأستاذة سهير القلماوي وغيرهم، وأمواتنا وأموات المسلمين. فبيقول لها اقعدي مع الناس دول شوفيهم عاملين إيه كده، لأن عايزين يفصلوا الذكر عن الأنثى ويخلوا ويشققوا الأسرة، يبقى طفل يبقى ده رجل وحور رجل، يبقى الطفل لوحده يبقى المرأة لوحده. فقلت له يا استاذ عبد الوهاب احنا مش ممكن نجمع الناس دي، لو مشينا على هواهم ده مش ممكن نجمع الناس دي تاني، مش ممكن نجمع الاسره. الوحده اللي بيتعامل معها الاسلام مش الفرد، الاسره، الاسره، والاسره ليها كيان عظيم. انا عايز الدعاه والمثقفين واللي حاطين العلمانيين كلنا كل الاتجاهات الفكريه، انا بدعوهم الى ان يقراوا كتاب الاستاذ الدكتور المرحوم عبد الوهاب المسيري تحت عنوان التمركز حول الانثى، وده موجود في دار نهضه مصر، وملزمه كده تشرب القهوه او الشاي وانت الصبح قبل ما تخرج تكون قريتها، او قبل ما تنام اكون قريتها. بس انا عايزك يا حبيبي يا اخويا، عايزك تطلع على هذه الحقائق. انا مش بقول كده عشان ادين حد، او انا بقول كده ده انا بصرخ، انا بصرخ خايف عليكم، خايف على الامه، خايف على شبابها، لان احنا لما بنوقع كلنا لما بنسقط، لما يسقط حد بنسقط كلنا، لما حد يتجرح احنا كلنا بنتجرح. خلي بالكم انا لا اقصد ادانه احد، لكن انا اقصد ان الناس تنتبه. وارجعوا إلى الذي لا ينطق عن الهوى. حبيبنا الهادي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بعد ذلك ربنا يعني سيدنا النبي يبين. طب لما نرجع على ايه؟ ايه المرجعية اللي تجمعنا كلها؟ الكتاب الله، القرآن الكريم. خذ القيم الحضارية تلاقيها في القرآن، القيم الاقتصادية خليها في القرآن، قيم الأخلاق، قيم العلم، قيم الأمانة. القرآن علمنا أنه اعتمد الدليل العلمي، القرآن استشهد بالعلم من أول آية إلى آخره. بقول لك طيب أنت هتقول أنتم مشايخ، طيب احنا مشايخ وبتتهمنا في فهمنا وإن احنا راجعين ومتأخرين. يا سيدي اقرأ أنت القرآن واستخرج منه بنورك بعقلك بعلمك بكل، بس المهم أن نرجع إلى هذا الحما، إلى هذا الملاذ. ثم بعد ذلك حذر أمته من البدع، والبدع تكون في الدين. الدين وحي، ليس اختراعا بشريا. الناس مثلا ما تجيش تقول ايه احنا عايزين نحسن العلاقة مع امريكا فيبقى نحسن في الدين شوية ونغير لا، انت لو التزمت بدينك هو ده افضل تحسين، انك هتكون على علم وتكون على امانة وتكون على اخلاق وشوارعك نظيفة وتعليمك طيب الى اخي. كل الظواهر السلبية اللي عندك دي الدين لم يأمر بها، لا ده دي الدين نهى عنها واحنا وقعنا فيها لاننا لم نتبع الدين. ما من شك ان هذه الخطبة ايضا بينت ان الناس جميعا انما سواسية لا يفصل بينهم لا لون، يعني فكرة المواطنة نبينا هذه يبينها ويأكدها فين؟ يأكدها على ارض عرفة بانه لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى. يعني ما بنميزش انسان على لونه او جنسه او فلوسه او كذا، فكرة المواطنة يؤكدها النبي صلى الله عليه وسلم على ارض عرفات. نواصل الرحلة مع سيدنا رسول الله في حجة الوداع بعد هذا الفاصل. عدنا إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الرحلة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قضى اليوم على أرض عرفة بجوار جبل عرفة، جعل يدعو يذكر ربه يعلم الناس يذكرهم يعظهم إلى آخر ذلك. وبعدين يركب النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بأسامة ابن زيد ليكون رديفا له على دابته، وبيأكد في تطبيق عملي على إزالة الفوارق بين الناس على أي أساس من اللون أو القبلية أو الطبقية أو الغنى، لأن سيدنا أسامة كان شابا أسود. بعد غروب شمس يوم عرفة توجه النبي وتحرك إلى المشعر الحرام إلى مزدلفة، وهو يسير بعض الناس كانت تضرب برجلها بالركاب اللي يضع فيه القدمين، يقوم يضرب الدب من الجنب حتى تسرع. فنهاهم النبي عن الإسراع وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالسرعة. ومن هنا السكينة التي يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج إلى يوم القيامة أن يلتزموا السكينة، المدافعة، المزاحمة إلى آخر ذلك. هذا ليس من آداب الحج أبدا، وإنما الإيثار. قدم غيرك، راعي الضعيف، راعي المسكين، أنت في سكينة، أنت في عبادة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام، فين؟ عند المسجد الموجود الآن على أرض مزدلفة، مسجد المشعر الحرام. فعنده النبي صلى الله عليه وسلم حط الرحال، وبدأوا بإيه أول حاجة عملوها؟ بدأ النبي بالصلاة، صلى المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء. المغرب ليس له قصر، جمع وقصر العشاء. وحصل ده ولسه يعني الإبل والنوق الرحال عليها لم تحل، يعني انظر إلى الأولوية للعبادة قبل أي شيء، لأن الناس أول ما بتنزل دلوقتي تلم الحصى ويبقى لسه ما صلتش ولا جددت وضوء ولا عملت شيء، لا تلم الحصى. لا، ده سيدنا رسول الله يعلمنا أن نحن في نسك، نحن في عبادة. أول ما تنزل أول شيء يكون في مقصدك أن تصلي المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين. ثم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بدأوا يحلوا الرحال ويقعدوا يستريحوا، فجات استأذنت أم المؤمنين سودة بنت زمعة أن تنفر، أي تنصرف، النفرة يعني الانصراف، إلى منى قبل نفرة الناس وازدحامهم، فأذن لها وأذن للضعفاء بعد ذلك، وأذن للذين والذين للسقاه والذين يقومون على خدمة الحجيج قبل ذلك. يقول علماء المقاصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم أعطانا أن ننظم هذا العدد الكبير جدا على المساحة المحدودة للطريق، مهما وسع للطريق مع الوصول إلى الجمرة. لأن الآن مثلا عندنا 3 مليون أو أكثر حاج، طب دول لما يتحركوا في لحظة واحدة، باتوا كلهم وتحركوا في لحظة واحدة ولم نأخذ بهذه التيسيرات التي منحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده تحصل يعني يحصل شيء صعب، الناس يقتلوا بعضهم بعضا لأن المساحة لا تتسع. فكان من حكمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يسره أنه أذن، وفي إذنه قدم الضعفاء. طب هو النبي عمل كده، طب وإيه الإذن اللي الوقت الازدحام إذن، زيادة العدد إذن عن المساحة يقوم. فمن هنا الناس اللي بتنصرف من بعد الساعة 12 وما إلى ذلك لهم وجه في هذا، وحتى يتم توزيع العدد على المساحة وعلى الزمان، ونتفادى أي شيء من هذه الأشياء التي قد تحدث ولا تحمد في بسبب الزحام. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى ونام قليلا واستراح حتى وقت السحر، قام وقت السحر قعد في ذكر ودعاء وما إلى ذلك حتى صلى الفجر، ثم قبيل طلوع الشمس وهو على أرض المزدلفة قبل أن يعني يسفر الصبح ويتضح نور الصبح، ركب الناقة ووجهها إلى القبلة ورفع يديه ودعا وهلل وكبر وحمد الله عز وجل ولبى إلى آخره، استجابة لأمر الله عز وجل أن نذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام. وتوجه النبي أصبح نحن في يوم العاشر، يعني يوم عيد الأضحى يوم النحر، فتوجه إلى جمرة العقبة. طبعا العقبة دي لها عند النبي ذكريات، عندها كان أيام أن كان يعني مطاردا من أهل الطائف ومن أهل مكة، فكان يقابل الحجاج عند العقبة دي، بيعة العقبة الصغرى والكبرى من الأنصار من أهل المدينة على أن ينصروه، يقابل الحجاج حتى يرى من يؤمن بهذا الدين ويرى أرضا خصبة وبيئة جديدة لنشر هذا الدين بعد أن رفضت مكة أن تدخل في دين الله أفواجا بدعوة النبي في البداية. عند العقبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في طريقه ليها وصل وادي محصر أو محسر كما تنطق وكلاهما وجه يجوز، أسرع النبي، ودي يعني مسافة بسيطة كده يعني حوالي 100 متر أو أكثر أو أقل قليلا. إيه المسألة فيها؟ إن دي عندها حصل إن أبرهة لما جاب الفيلة من الحبشة وجاء ليهدم الكعبة الطير الأبابيل التي نزلت عقوبة عليهم وأهلكتهم كان في هذا المكان، فهو مكان عقوبة، فمن السنة أن تسرع قدر الاستطاعة. لكن أنا لو راكب عربية وليس في استطاعتي والعربية هي اللي ماشية مع خط السير لا شيء عليك، لكن في بعض الناس مشى ممكن تسرع، في ناس مشى بالعربية وفي مساحة تسرع شيء قليل وليست يعني خلاف المعتاد. يعني لو كنت ماشي على 10 كيلو خليهم 12 كيلو، خليهم 13 كيلو، كنت ماشي على 30 كيلو خليهم على 32 كيلو لتحقيق السنة في ذلك إن استطعت. سنة تؤتى عند الاستطاع. ثم بعد ذلك ذهب النبي حتى وصل إلى جمرة العقبة الكبرى جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه الله أكبر الله أكبر إلى آخره. النبي بعد ذلك ذهب إلى المنحر، ذبح 63، جايب 100 بدنة، ذبح 63 وأناب الإمام علي في الباقي في ذبح الباقي. ومن هنا جت سنة التوكيل، إنك تدفع الصق وتوكل البنك أو الهيئة الشرعية غيرك تقوم بهذا النسك مكانك حتى تنظمه، وهذا أمر محمود. ثم ذهب النبي إلى الحلاق وحلق النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه بين يدي الحلاق وقال له اليمين ثم اليسرى إلى آخره، ودعا للمحلقين ثلاثا، اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين. والصحابة والمقصرين يا رسول الله، بعد المرة الثالثة قال وللمقصرين. ثم ذهب النبي ركب وذهب إلى طواف الإفاضة. النبي طاف طواف الإفاضة في يوم النحر يوم عيد الأضحى بعد ما رمى الجمرة وبعد ما نحر ذبح، بعد رمى وذبح ثم حلق ثم ذهب إلى الإفاضة. النبي طاف طواف الإفاضة وهو راكب، هو طاف طواف القدوم وهو ماشي، لا وهو في طواف الإفاضة كان راكبا ناقته وكان يشير بالمحجن. المحجن احنا قلنا عصا عوجة كده ليها اليد اللي بيمسكوه منها كده فيها حتة عوجة من الآخر، فده المحجن. فكان هو راكب الناقة يشير إلى الحجر هكذا بالعصا ويكتفي بالإشارة، ثم صلى ركعتين خلف المقام، والنبي كان قارنا فليس عليه سعي. بعد ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى خلف المقام وشرب من ماء زمزم، عاد النبي إلى منى من نفس اليوم، يعني رجع لمنى في يوم الأضحى يوم النحر قبل غروب الشمس. وأقام بمنى في نزل النبي عند مسجد الخيف، عند مسجد الخيف نزل النبي صلى الله عليه وسلم وبات بمنى، وكان يقصر الصلاة الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها، يعني العصر في وقته لكنه ركعتين، الظهر في وقته ركعتين، العشاء في وقتها، كل صلاة في وقتها مع قصر الصلاة الرباعية. قعد السبت وبات في منى صباح الأحد. الأحد والاثنين كانت الأعمال واحدة. إيه عمل؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بيذهب في ساعة الزوال يتوجه إلى رمي الجمار، فيرمي الصغرى في سبح ثم يتجه يسارا ويدعو، ثم يتوجه إلى الجمرة الوسطى ويرمي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ويتجه يميل يسارا ثم يدعو، ثم يرمي جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات وينصرف لا يقف ويدعو. هذه سنته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. عمل كده في يوم 11 اللي هو كان يوم حد، ويوم 12 اللي هو كان يوم اثنين. جينا يوم الثلاثاء اللي هو ثالث يوم، في وقت الزوال ذهب النبي عليه الصلاة والسلام عشان يدرك وقت الزوال، لسه الظهر لم يؤذن، فرمى النبي فرمى قبل صلاة لما وصل هناك ووقت الزوال راح رمى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث جمرات الصغرى، صنع مثل ما كان يصنع، ثم الوسطى ثم الكبرى. ثم وبعد ذلك بعد ما رمى صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث انصرف من منى فوصل إلى خيف بني كنانة. خيف بني كنانة لو أحببتها بالفصحى، خيف بني كنانة أو ما يطلق عليه الآن تخفيفا وتيسيرا الخيف، خيف بني كنانة. كنت عايز اقول لك لطيفة لغوية. انت تقول مسجد الخيف وخيف بني كنانة، ومنطقة الخيف دي زي الابطح، قلنا الابطح وصف وليس اسما للمكان، فهو يصدق على كل مكان ناعم. تبو الخيف هذا وصف ايضا ليس اسما لمكان، لان النبي عليه الصلاة والسلام الخيف بيبقى مكان لا هو في مجرى السيل تحت خالص اسفل ولا فوق الجبل متعلق، ولكن في مكان مرتفع شيء قليل يسهل الوصول اليه، وبعيد عن مجرى السيل وبعيد عن قمة الجبل فيبقى الصعوبة عليها، فهو مكان آمن من السيل ومكان سهل الوصول اليه عن قمة الجبل، ادي الخيف. فوصل الى خيف بني كنانة عشان السيل ده مجرى صعب جدا والجبل فوق قمته صعبة جدا، فبيختاروا الأماكن السهلة اللي محمية من السيل وبعيدة برضو عن قمة الجبل، لا قريبة للأرض علشان يسهل الصعود والنزول إليه. خيف بني كنانة ويقع الآن عند منطقة الجميزة. صلى فيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، لأنه لما رمى ما كانش صلى الظهر، وجاء العصر صلى والمغرب والعشاء، فضل عندهم ضيف قاعد في الخيف ده، ورقد بعد العشاء رقدة خفيفة حتى آخر الليل، فصار اتحرك النبي بمن معه إلى الكعبة، فطاف طواف الوداع. مع آخر خطوة في طواف الوداع أذن الفجر، فصلى النبي آخر صلاة يصليها في الكعبة، صلى بالناس صلاة الفجر بالمسجد الحرام بصورة الطور، وكانت هذه آخر صلاة صلاها أمام الكعبة، ثم انصرف بعد ذلك عائدا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. رجع النبي إلى المدينة المنورة وظل يسبح ويستغفر كما أمره ربه لإحساسه بقرب الأجل. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. النبي في المدينة طبعا هو رجع بقى مع أواخر ذي الحج، قعد بعدها محرم وصفر، خلي بالك محرم وصفر شهرين، وبعديهم بقعد شهرين ها، وجه ربيع الأول. الأيام الأولى من ربيع الأول بدأ المرض يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لغاية ما وصلنا في 11 ربيع الأول. إيه اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام؟ التصدق بكل ما عنده من مال، وأعطى أسلحته، يعني السيف بتاعه الدرع بتاعه أعطاها لمن؟ أعطاها للصحابة. في الليلة دي ليلة 12 من ربيع، خلي بالك، استعارت السيدة عائشة الزيت للمصباح من جارتها في ليلة وفاة النبي. النبي كان تصدق بكل شيء، استعارت استلفت الزيت اللي توقد به المصباح من جارتها، وكانت درعه مات ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. في يوم الوفاة يوم 12 إيه اللي حصل؟ النبي يفتح ستارة حجرة السيدة عائشة، ينظر للمسلمين في صلاة الفجر ويشير إليهم أن أتموا صلاتكم في وقت الضحى. في وقت الضحى 12 ربيع أول، النبي في حجر عائشة رضي الله عنها، سكنت حركته إذ به يتمتم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب. اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، يكرر اللهم الحقني بالرفيق الأعلى ثلاث مرات، ومالت يده ولحق بربه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، لعل فيها أسرة وفيها قدوة وفيها موعظة وفيها إيمان، والسلام عليكم ورحمة الله.
One man.